الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمعرفة ما خص الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق والفضائل مما يزيد الإيمان به ويزيد محبته وتعظيمه، وذلك موجب لكمال الانقياد له والاتباع. ولن يؤمن عبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وعلامة حب العبد للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزله المنزلة التي أنزله الله إياها، فيعظم أقواله ويقدمها على قول كل أحد، ويقدم طاعته على هوى نفسه وشهواتها. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن المجيد أن الله أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وينصروه. قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان واجب الطاعة، وهو المقدم على الأنبياء كلهم، ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي، كما عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن: لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التوراة والإنجيل بشرتا به وبأصحابه رضي الله عنه. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. روى البخاري من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. وحرزا أي حصنا للأميين أي للعرب، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني ملة العرب. وصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام، والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال القرطبي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا، فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوي أمره، كالزرع يبدو بعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه وأفراخه. فكان هذا من أصح مثل وأوضح بيان. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب الشياطين عن السماوات لبعثته، قال تعالى على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يسمعون الوحي فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا، فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا. وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده، فإذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلة، أتوا إبليس فأخبروه، فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أراه جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها، قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. روى مسلم من حديث مسروق قال: كنت عند عائشة رضي الله عنها قال: قلت: أليس الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: ولقد رآه نزلة أخرى، قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل رآه على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد الإسراء. من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج وما حصل فيها من أحداث، وكذلك إمامته بالأنبياء في بيت المقدس. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله: يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه. فقد أسرى بعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد، والضرب خفيف اللحم، والجعد فيها معنيان: أحدهما هو اكتناز الجسم، والثاني جعودة الشعر، والأول أصح. فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة قبيلة معروفة سموا بذلك من قوله: رجل فيه شنوءة، أي تقزز، وهو التباعد من الأدناس. فيصف موسى عليه السلام فيقول: فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبه عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن المجيد الذي نزل عليه مفرقا في 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي، أي أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته في القرآن، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدم، بل المراد أن القرآن المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره. قال النووي رحمه الله: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مع اعتنائهم وحرصهم على معارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وآخر النبيين بعثا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية نص في أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن شرعه مؤبد إلى يوم القيامة وناسخ لجميع الشرائع قبله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال السيوطي: استدل بهذه الآية على أن شرعه صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل شرع قبله. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة أفردت فيها المصنفات، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.